نجديد مستمعينا، مرحب فيكم عبر أثير راديو موال، راديو الشباب الأول 101.7 FM وموقعنا الإلكتروني موال.بي اس وصفحتنا على الفيسبوك راديو موال والبث اللايف. منرحب بكل المشاهدين هلا صوت وصورة، بضيوفي كمان الكرام. أهلا وسهلا فيك الكاتب والمؤلف ورئيس المجلس الاستشاري الثقافي في بيت لحم السيد عزيز العصر، نورت الاستوديو. أهلا وسهلا فيك. والفنان المبدع أكيد ضيفي يزن غريب، أهلا وسهلا فيك برضو. نبدأ معك أستاذ عزيز، يعني الحركة الثقافية بالبلد، كتير أشخاص مثقفين اهتماماتهم مختلفة بين الشعر، بين كتابة الروايات، بين حتى الفنون والرسم والنحت، الرسوم الجدارية، بيسألوا وين الحركات الثقافية، اختفت نوعا ما بهاي الفترة، شو السبب وكيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع التحيو؟
لا يعني أنا حاب أبدأ ورش نصبح على أهلنا وحبايبنا مستمعين راديو موال. اللي بدي أقوله أنه محافظة بيت لحم مقارنة مع المحافظات الأخرى حسب جهاز الإحصاء المركز الفلسطيني هي الأكثر في مجال الأنشطة الثقافية، يعني إحصائيات الجهاز تشير بهذا الاتجاه. وبالتالي وضع الثقافة في محافظة بيت لحم بخير والحمد لله. حتى وزارة الثقافة لما بنتحاور معهم كثير بشعرونا أنه الحالة اللي موجودة في بيت لحم حالة مرضية، يعني فيه حراك ثقافي جدي وإن كان مش عاجبنا، يعني وإن كان
لأنه كان أفضل
ليس بالمستوى صوري. الطموح لكن دائما سقف الطموح بيكون عالي، إلا أنه يعني هناك في المحافظة حراك ثقافي جيد والمطلوب تعزيزه وتوسيعه والتنويع كذلك. يعني إحنا اليوم بصدد نحتفي بصديقنا وجميلنا يزن غريب، بنحكي عن حالة إبداعية نحتفي بها، نعتز بها، نفتخر بها.
نعم، وهو إلى الدور الكبير أنه يحكي عن حاله، لأنه ما في حدا بيقدر يحكي عن حياته وكيف بدأت وكيف الصعوبات اللي واجهته إلا هو صاحب التجربة. أهلا وسهلا فيك يزن، بيسعدني كتير أنه أستضيفك اليوم لأنه من زمان عم نرتب شيء ومش ظابطة. يعني هلأ أنت عم تعمل معرض خاص فيك، خبرني أكتر عنه وأحكي للمستمعين بالضبط كيف بلشت.
أول شيء صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكم. معرضي هو عبارة عن 17 لوحة كان مرسومة بالقهوة، اسمه نكهة الروح. المعرض أجا نتاج تجربة طويلة بدأت فيها بالرسم بالقهوة من 2006، وكان النتاج موجود الفترة هاي بالمركز الروسي للعلوم والثقافة.
نعم.
يعني بدي أحكي أنا يزن غريب، أنه بدأت الرسم من عمري تقريبا 8 سنوات. أكيد الحياة صعبة في البداية، التشجيع بيكون قليل، الموهبة لازم يكون في ناس بتشجعك لتنمي موهبتك.
في حدا آمن في موهبتك؟ لأنه يعني أنت اسم الله هلا يمكن قديش عمرك؟
عمري 30 سنة.
30، يعني من 8 سنين ل 30 فرق شاسع، فمشوار الفنانين مرات بيطلب أنه بما أنه فيش تشجيع بيقولوا خلصنا نوقف. أنت كيف استمريت ومين اللي آمن في موهبتك؟
يعني أنا بدي بلشت
شيلها.
يعني أنا بلشت موهبتي من وأنا عمري 8 سنين، كنت أروح من المدرسة أرسم الرسومات، لسه كنت بحكي للأستاذ عزيز الرسومات الموجودة على وجه المخدل على الحرام أنقلهم، فأمي شجعتني وأهلي شجعوني. تقريبا صار عمري 10-12 سنة، في الأستاذ الفنون الأستاذ سامي الحراني في المدرسة شجع، بعدين اتعرفت على فنانة جارتنا كريمة العداونة بوجه لها كل التحية.
أكيد.
استمرت معي لفترة بسيطة، ولكن بعدين حكت لي في شخص رح يساعدك كثير اسمه حسن اللحام. حسن اللحام هو مدير مركز خيمة الثقافي في مخيم الدهيشة،
المفروض كان اليوم يكون معنا. أكيد.
احتضني المركز وبدأت يعني أنه أمارس موهبتي في المركز خيمة الثقافي، وأصقل موهبتي والنقد وإلى آخره. وبلشت أتطور شوي شوي، بعدين درست الفنون السينوغرافيا في دمشق في المعهد العالي للفنون المسرحية والموسيقى، وهيك
يعني انطلقت من هون. انا بفكر انه كل فنان استاذ عزيز، كل فنان فلسطيني شو ما كانت موهبته بتتطلب انه حد يشد على ايده، صعب انه يستمر لحاله، بيصيبه احباط، بيصيبه اكتئاب، بيوقف. فكيف ممكن انه نحافظ نحن كمؤسسات ثقافيه على انه ندعم هذا الفنان ونشد بايده ليقدر هو يوقف على رجليه وبعدين يقدر حتى يساعد غيره من الموهوبين؟
يعني حقيقة أنا من تواصل المباشر مع وزارة الثقافة كوني رئيس المجلس الاستشاري الثقافي، وبالفعل نحن مجلس استشاري بجد، يعني مش مجرد على الورق.
نعم.
معالي الوزير يستشيرنا، الوكيل عطوفة الوكيل يستشيرنا، الموظفين في الوزارة طبعا على تواصل معنا، الأخ سهير طميزي من وكان قبله الأخ وجيه عويني من وزارة الثقافة في بيت لحم، في حالة تواصل دائم، والأفكار التي نطرحها تؤخذ ب يعني ب على طول يتم تنفيذها. يعني خطتنا احنا الآن وبنحكي بشكل متواصل على فعلا الرعاية والتوثيق، يعني بمعنى أنه اللوحات التي رسمها الأخ يزن أنا بتقديري لا يجوز أنها أن تبقى مجرد لوحات على الحائط.
صحيح.
يجب أن تنتقل الفكرة من الحائط إلى أن نضمن وصولها لكل بيت، نضمن وصولها لكل فرد في شعبنا يتمتع بتلك اللوحات. يعني ابن نابلس من حقه يشوف اللوحات اللي أبدعت في بيت لحم.
صحيح.
ابن جنين كذلك. وبالتالي أنا اللي أدعوه أنه أن يتم توثيق هذه اللوحات والكتابة بمرخصات دقيقة وبلغة عربية سليمة، إلى جانب كل لوحة أن يعرف باللوحة تاريخ رسمها، الفنان الذي ابتدعها، مؤشرات اللوحة، المؤشرات التاريخية الثقافية التعبوية الفكرية. يعني ما في لوحة إلا وراها فكر، ما في لوحة إلا وراها قصة. واللي بدعوه أنا لتوثيق هذه اللوحات، لأنه الرسام رسم يعطيه العافية، يعني بعدها بصير دور اللغوي يكتب، دور الصحفي يوثق، دور الراديو زي اللي بتعملوا فيه الآن يبث هذا. صحيح. الخبر. وبالتالي يجب ألا تنحصر القضية في على الحائط، لوحة على الحائط.
هي أدوار متشابكة وفش دور
متكاملة.
نعم، يعني فش دور ممكن أنه يمشي إلا تمنه يجي الطرف يكمل الطرف الآخر.
نعم.
يزن، بالحديث عن لوحاتك خبرنا هيك، أعطينا فكرة كيف بترسم، شو أكتر شيء شدك؟ في كتير تقارير كانت عنك أنك أنت بتجمع بين اللوحات اللي بتعبر عن الموت، عن الغربة، عن العودة، كل هدول الرموز يعتبر رموز كبيرة ومعنوية كتير كبيرة بتعني للفلسطينيين.
يعني أنا الحقيقة أنه رسمت بالقهوة، أنه المعرض الأخير هو عشان أبعد عن الشيء المألوف عند الناس اللي هو الألوان الزيتية والمائية للناس اللي تعودت عليها. فحاولت أبتكر شيء جديد. هلا القهوة موجودة، في فنانين في العالم كثير رسموا بالقهوة، ولكن ممكن أقلية في فلسطين رسموا بالقهوة. أنا حاولت أوجد لنفسي أسلوب خاص برسم القهوة، يعني أعبر عن شو بدي أحكي، يعني أنه ممكن خلال فيلم بسيط توصل المعلومة اللي بدك إياها.
صحيح.
كصحفي أو كمخرج أو إلى آخره. يعني أنا كرسام يعني بحكي من خلال لوحاتي، بدي أحكي عن فلسطين التاريخية اللي هي من 1900، حكيت عن القدس من خلال لوحاتي، حكيت عن بيت لحم، حكيت عن يافا. يعني أنا ما عشتش هذيك اللحظة، ولكن كيف أنا بشوفها تتحول لصورة بصرية للمشاهد. هلأ أنا بحكي في كمان أنه بحكي عن الأمل في معظم لوحاتي. في لوحة الحصان ذاكرة من الداخل حكيت فيها عن التحدي والأمل والطموح والشيء الحلو، مش الموت. الموت حق، بس ولكن انه خلينا نطلع عن الحياة، عن الشيء الحلو في بلدنا لازم.
صحيح. طب يزن لما أنت بتوقف وأكيد بين الموهوب أو المبدع بيكون في حوار داخلي، فلما أنت بتوقف عند اللوحة كيف تنتقد حالك؟ كيف بتلاقي حالك أنه مرات تنصدم أنه أنا كيف عملت هيك؟ كيف أنا بعمل هيك؟
هي في انسجام وأنا برسم على فكرة بنسى حالي، يعني بصير في عالم آخر، بندمج خلص يعني بعيش مع اللون، بعيش مع اللوحة خلص، بصير كل إنه الفكرة، إنه الفكرة مش بالسهل إنه تيجي عشان إنه أنا أرسم،
صحيح،
يعني مش بالسهولة، في تعب لإيجاد الفكرة، وفي تعب إنه تترجم هاي الفكرة لصورة بصرية عبر ورقة أو على ورقة.
ورسوماتك لوحاتك دائما مذهلة ومذهلة، ويعني الدليل أنه كتير في إقبال للعالم وحتى في اهتمام كمان من الصحافة، ولو أنه مش من الجزء المطلوب أو بالكم المطلوب، لازم يكون في أكتر من هيك تشجيع للمبدعين. ننتقل لك أستاذ عصا، يعني نحكي عن فلسطينيو 48 إجماع على الوطن اختلاف على التسميات، هذا عنوان كتاب لحضرتك ومنبارك لك أكيد بدورنا براديو موال، ومنهنيك يعني، ومنتمنى لك مزيد من التألق والإبداع في هذا المجال. خبرنا أكثر عن هذا الكتاب وشو التفاصيل.
يعني الكتاب حقيقة فكرته تقوم على كشف المؤامرة التي حيكت ضد الشعب الفلسطيني حتى أوصلت فلسطين إلى ما هي عليه الآن، وحتى فتتت الشعب الفلسطيني. وركزت أنا على فلسطينية 48 لأنني بعد تجربة وبعد الاختلاط وبعد القراءة والمتابعة وجدت أن هذا الشعب عظيم، هذه الشريحة من شعبنا عظيمة، صمدوا، حافظوا على الهوية، عضوا عليها بالنواجد، تعبوا كثير، خسروا كثير، عاشوا أجواء رعب مخيفة مذهلة، ورغم كل هذه القسوة والشراسة التي مورست في حقهم، لا سيما أنهم فترة وفترات انعزلوا عن الأمة بشكل كامل، يعني الحركة الصهيونية انفردت بهم، يعني نقدر نقول، إلا أنهم حافظوا على الهوية، وأنا أنظر إليهم بنظرة إعجاب شديد، من بينهم العلماء والمفكرين. أنا بتقديري بقول أنه الآن في فلسطين 48 يوجد الذخيرة الحقيقية للهوية الفلسطينية والهوية العربية،
نعم،
التي صمدت وواجهت هذا التحدي. أنا عملت دراسة ميدانية بالمقابلات وبالقراءة بتحليل النص، وجدت أنه هناك حوالي 50 تسمية أطلقت على فلسطينية 48، وهذا دليل في حالة ارتباك شديد الآن اتجاه فلسطينية 48، ناس بسميهم عرب الداخل، ناس بسميهم عرب إسرائيل، ناس بسميهم الفلسطينيين في إسرائيل، وهكذا. في هناك تسميات، في هناك تسميات الكيان الصهيوني أو الحركة الصهيونية معنية فيها، معنية فيها بمعنى أنه تطلق تسمية التي تشير إلى أسرلتهم، التسميات التي تشير إلى أسرلتهم، يعني مثلا تقول الإسرائيليون من أصل فلسطيني،
الإسرائيليين عرب
مثلا، يعني
حصارهم بالمسميات.
هي حوالي 50 تسمية قصت فيها بشكل جدي يعني، وصنفتها واشتغلت عليها. لكن الأهم من هذا، أنا اللي حاب أقوله، النتيجة التي خرجت بها، خرجت بنتيجة مذهلة حقيقة، بأنه أنا يعني بعمري زائد يعني مستواي الثقافي المتواضع، اكتشفت بأنه في هناك الكثير من المعلومات التضليلية التي لم يعلمونا إياها بشكل صحيح في التاريخ. يعني لما تعلمنا في المدارس علمونا القضايا معقمة، علمونا القضايا معقمة بدون ما يعلمونا الحقائق كما هي على الأرض. يعني مثلا كنا نقرأ مثلا في كتاب التاريخ أنه مثلا إما أن نقرأ أن الدولة العثمانية أضاعت فلسطين، أو نقرأ أن الدولة العثمانية حمت فلسطين.
نعم.
لا، هي
تناقض، يعني هي
حالة تناقض، حالة تناقض في كثير، في كثير قضايا كان هناك حالات تناقض. حقيقة اكتشفت بالقراءات الدقيقة والمتمعنة أن هناك حالة تضليل عاشها جيلنا والأجيال التي سبقتها. وأنا ضد أن تستمر حالة التضليل هاي للأجيال القادمة. يجب أن نقرأ التاريخ بطريقة نقدية، يجب أن نعيد صياغة التاريخ بشكل جاد وفاعل بما يمنح فرصة للأجيال على أن يكون لها القدرة على التحليل وتفكيك النص بشكل علمي، وألا نستمر في حالة البصم صم المعلومات. صحيح. بشكل غير واعي.
نعم. الكتاب أيمتى رح
الكتاب صدر؟ ينشر. موجود، سيتم إشهاره في معرض الكتاب، هو 300 صفحة بالضبط، ونعجبني هذا الرقم يعني. لا ناقص صفحة ولا زيادة، 300 صفحة بالضبط طلع هيك. نعم. بالمصادفة طبعا القطع الكبير مش القطع المتوسط. نعم. تعبت عليه كثير الكتاب، هو نتاج شغل 24 شهر يعني. نعم. سنتين طبعا، لأنه كنت وين في معلومة أركض وراها شغل شهر شهرين كنت أعطيهم يعني، بتحتاج أعطيها. عرضته على متخصصين، أنا مش متخصص في العلوم السياسية ولا متخصص في التاريخ، لأني عرضت الكتاب على متخصصين فأعطونا يعني توجيهاتهم، وتم صياغة الكتاب بما حقيقة يوفر مستوى يعني ثقافي جيد إن شاء الله للقارئ الفلسطيني والقارئ العربي. بس اللي حاب أقوله أنه حجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كان مذهل. طبعا يجب أن نقر ونعترف بأن المؤامرة كانت داخلية وخارجية، كانت المؤامرة عربية، كانت المؤامرة عثمانية، كانت المؤامرة حتى شرائح فلسطينية أسهمت فيها بشكل أو
بآخر. إذن هو كتاب توثيقي جدا جدا، كتاب
توثيقي طبعا، مراجع في كل صفحة مراجعها بشكل حسب الأصول، حتى نعطي للقارئ ثقة أنه هذه هناك مصادر معتمدة.
رح يتم يعني عمل نشر قراءات أو قراءة؟
أكيد أكيد أكيد، أنا جاهز للفكرة، بس بعد ما يتم إشهاره في معرض الكتاب برام الله إن شاء الله.
نعم، كل التوفيق وإن شاء الله مزيد من الإبداع على حضرتك، لأنه تستحق أنت وأكثر من ذلك. ننتقل للفنان المبدع يزن. يعني يزن نحكي عن التروي قبل ما أنت مثلا تختار هاي الرسمة أنه تفوت هذا المعرض، وهذا معرض يعني بيمثل عمرك، نتاج التعب والمجهود والسهر يمكن والإرهاق.
أكيد.
فكيف تختار أنت اللوحات اللي ممكن أنه أنت بتحس أقرب شيء لإلك أو ممكن أنه تأثر بالمحيطين فيك؟
يعني أنه أنا في أول شيء أنه بعتمد على الفكرة، بعدين التكنيك الأسلوب بالشغل لازم يكون مختلف تماما عن الناس الموجودة. ما بشتغل شيء أقرب للتجاري، يعني إنه
بسرعة ينبع.
في عندي أنا اللوحة إنه بجوز شاف الأستاذ عزيز إنه بتوقف قدام اللوحة وبتروح لها بتعود ترجع وتلاقي فيها شيء جديد.
حكي لنا عنها، شوقتني.
في لوحة الخيل الحصان. تطلع عليها مثلا من الزاوية اليمين بتشوفها شيء، وبتروح على الزاوية الشمال بتشوفها شيء آخر. لوحة الفلاحات نفس الشيء، في البعد الأول والثاني والثالث بتشوف من كل زاوية بتشوف اللوحة شيء مختلف تماما. أهم شيء الفكرة.
الفكرة. بتحس أنه صعب توصيل الفكرة بالرسم؟
الفكرة بحاجة لوقت. يعني انه زي ما بيحكوا انه الطبخة على نار هادية بتطلع أزكى.
أكيد.
والفكرة كل ما فكرت فيها بهدوء وتروي بتطلع أجمل.
قدي بياخد منك الوقت بالرسم مثلا للوحة؟
حسب يعني، اذا مثلا كلوحة خاصة لإلي انه بعطيها حقها، اما انه يعني انه كل بني آدم في عنده ميزة. مثلا أنا الوجوه بطولش فيهم، يعني خلال 10 دقائق بكون راسم صورة الشخص.
هيك انت
بس انه يعني بالقهوة انه بدنا شوي شوي، بدنا طبقات، بدنا تروي، يعني زي ما بتشرب القهوة وبتستمتع فيها، اللوحة برسمها وبستمتع
بس
فيها.
بس انت هيك يعني شجعتني انه اعطيك ترسم لي، فيش مجال
خلص
هي هيك الرسمة عشان احتص فيها. لو حكينا معك استاذ عزيز يعني عن الرسومات اللي ممكن بتشكل يعني تعريف لهذا الفنان، هويته، كيف بتلاقي يزن كناقد أدبي أو ناقد فني، كيف بتلاقي يزن من ناحية أنه هو فنان عم بيقول للعالم أنا هيك الرسالة تاعتي؟
يعني حقيقة أنا كنت أرغب بشدة بأن أعلن بأننا بحاجة ماسة إلى نقد فني. نعم. فنان رسام بدون ناقد ما بيعيش،
أكيد
يجب أن
مثل الهواء والمي يعني.
نعم. كمان مرة يعني إذا بدنا نقول الجسد هو الفن هو جسد، أنا بقول الناقد هو قلبه. أكيد. وبالتالي بدون قلب ما في، يعني الجسد يصبح يفقد حيويته.
صحيح.
تقديري من الآن يعني أعلن باسم المجلس الاستشاري الثقافي بأنه سيتم الحديث بشكل جاد وفاعل مع وزارة الثقافة من أجل تطوير عملية النقد الفني، لأنه الفنان يجب أن يطمئن، حتى يطمئن لشغله يجب أن يعرض أعماله دائما على فنان متخصص.
صحيح.
على ناقد متخصص. الناقد المتخصص هو الذي يوجه دفة السفينة بأي اتجاه، يعني لكي لا تغرق. يعني الفنان قد ينقسم إلى واحدة من حالتين، قد يصاب بالغرور وبالتالي يعتبر نفسه هو الصح المطلق وبصير بعدها
أكيد.
يهذي فنيا
ويشتر
شغله، ويصير عنده غرور. والغرور كمان على مرض يعني حقيقة. لازم نعترف الغرور هو مرض. أو العكس، أو يصير محبط ما يعجبوش شغله. يعني كل مرة يرسم شغله ما تعجبه، لأنه هلأ السؤال الآن من هو المعيار، وين نقطة التوازن، وين بيضت القبان في الموضوع؟ هو الناقد. الناقد هو اللي أقدر على أنه يعيد للفنان توازنه، يعني مرة ثانية لا يخليه يرجع يميل باتجاه الغرور ولا يخليه ينحدر باتجاه الإحباط. فأنا أدعو إلى تطوير حركة نقدية جادة، وبعد ما نكمل برنامجنا بقعد مع الأخ يزن وبنشوف شو أفضل السبل بالفعل. يعني أنت ذكرتي لنقطة كثير مهمة، شكرا لك. أفضل السبل على مستوى الوطن، كمان على مستوى الوزارة. يعني إحنا مستعدين نخاطب مع الوزير ونبلش يتم تطوير عملية، حتى لو يعني في الجامعات. يعني الجامعات يجب حث الجامعات والمعاهد الأكاديمية عندنا على تطوير حركة نقدية لللوحات وللفنانين وللرسامين، زائد أنه العملية التشبيك اللي أنا اقترحتها قبل شوية، أنه يكون الفنان يعرف أن في خلفه صحفي، أن في خلفه أديب.
صحيح.
أن في خلفه مفكر.
أكيد.
أن في خلفه سياسي. يعني اللوحة يا أخوان لا يمكن عزلها ولا بأي شكل عن بيئتها. وبالتالي مثلا في عنا الأخ يزن في عنده بعض اللوحات تاريخية تتعلق بروسيا أو
طبعا
يعني هاي اللوحات
في موسكو
اللي قادمة فكرتها من 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 الاتحاد السوفيتي أو من ما بعد، يعني خلينا نقول ما خلف البحار. السؤال الآن، أليست هذه عبارة، هذه تتويج لحالة التبادل الثقافي أو حالة المثاقفة اللي بتصير بين الأمم والشعوب؟ وبالتالي هذا الشيء يجب أن يتم تشجيعه ويتم تعزيزه، وكما وعدتك بالفعل سيتم الحديث بشكل جاد مع وزارة الثقافة.
أنا سعيدة جدا أنه تم يعني هذا الوعد ببرنامج دواوين البلد، وأنه فعلا بيساهم هذا البرنامج ولو بجزء بسيط أنه يساعد الشباب ويساعد كل الفئات اللي محتاجة أنه يتركز عليها أكثر من هيك. رح نروح لفاصل صغير ورح نرجع نكمل مشوارنا مع يزن غريب، فناننا المبدع وكاتبنا عزيز العصا. بعد الفاصل رح نحكي بتفاصيل أكتر بتهمكم أنه تسمعوها وتستفيدوا منها.